شو توقعاتك لل 2024؟ رح يكون في رئيس جمهورية؟ رح يكون في حال أو كمان مثل 2023؟
الرئاسة ما فيها تضل بفراغ لفترة طويلة، علما أنه صارت عادي أنه كل ما بدنا ننتخب رئيس جمهورية بدنا نقطع بمرحلة فراغ. وبعد الربع الأول من السنة قد نشهد على تطورات كبرى بالمنطقة قد تؤثر سلبا على لبنان أيضا.
برأيك 17-1 حيضل ولا مش رح يضل ولا رح يتعدل؟ لأنه هذا كمان واحدة من الأمور اللي تشغل بال كتير من اللبنانيين.
ما بتتاخذ قرارات دولية إلا على الحامي مش على البارد. وبعدين بقول لك في قرار قائم، ليش بدنا نعدل فيه؟ أقله طبقه.
كان نواب بيروت كيف عم تنشطوا؟ كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى البنى التحتية،
اللي كل واحد عم بيقدر يعمل شيء محلي لحتى نحافظ على بيئتنا ومنطقتنا، عم نتعاون، عم نقدر نتعاون مع بعضنا بغض النظر عن الخلفيات السياسية.
ماليا في إصرار بسعر الصرف على مستوى 89,500 ليرة، هل هذا الشيء بيعود لأنه صار في حاكم جديد بالمصرف المركزي أو أنه في أمور مالية تانية بتأدي لهذا الإصرار؟
لو هلأ إجا حدا قالنا تفضلوا يا لبنان هيدي 100 مليار دولار كادو وزعوها، إيه بعطيك 15 سنة نرجع مطرح ما نحن.
دولة الرئيس غسان حصباني، أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك،
بشكرك على هذه الحلقة.
شكرا على استضافتكم.
في سنة مرقت سنة 2023 وشهد فيها اللبنانيين كمان فراغ متجدد بمؤسساتهم الدستورية وعلى رأس رئاسة الجمهورية. شو توقعاتك لل 2024؟ رح يكون في رئيس جمهورية؟ رح يكون في حال أو كمان مثل 2023؟
لا إن شاء الله بيكون في عنا قله بدء يعني حلحلة بالموضوع. الرئاسة ما فيها تضل بفراغ لفترة طويلة، علما أنه صارت عادي أنه كل ما بدنا ننتخب رئيس جمهورية بدنا نقطع بمرحلة فراغ لسنوات، من بعدها بيصير أحداث وننتخب رئيس جمهورية. لكن إذا أحداث المنطقة يلي عم بتصير حوالينا والمخاطر اللي موجودة ما راح تخلينا نوصل لانتخابات رئاسية بأسرع وقت ممكن، يعني نحن بنكون عم نعرض لبنان لخطر كتير كبير. لسبق أنا توقعاتي ب 2024 أنه ملف رئاسي ياخد أولوية كتير كبيرة، وخاصة بالجزء الأول. يعني عندنا فرصة بالربع الأول من 2024 أن يتحرك الملف الرئاسي بجدية والملف الحكومي دغري من بعده، لأنه بعد الربع الأول من السنة قد نشهد على تطورات كبرى بالمنطقة قد تؤثر سلبا على لبنان أيضا. لذلك علينا أن نحصل لبنان بأسرع وقت ممكن.
ممكن تتوسع شوي بالفكرة الأخيرة اللي قلتها عن تطورات، عن أي تطورات عم تحكي؟ هل عم تتحدث عن ممكن انتهاء حرب غزة ونتائج اللي رح تطلع منها هذه الحرب؟ هل هي برأيك نتائج هذه الحرب اللي رح تأثر على لبنان وتطورات اللي عم تحكي عنها؟
لا، أنا بعتقد غزة، لبنان، أوكرانيا هن خطوط احتكاك على الخط الزلزالي الكبير يلي موجود هلأ حاليا، يلي جيوسياسي أساسه واقتصادي. اليوم عم نشهد نحن نوع من حصار على السوق القديم اللي هو أوروبا، يبدأ من الحصار الروسي من أوكرانيا على الغاز وعلى الموارد البترولية على الاتحاد الأوروبي، نزولا إلى منطقة تركيا سوريا يلي كمان مسكرة كل أبوابها على أوروبا لأسباب مختلفة بدنا ما نفوت فيها. يعني ما في إمدادات غاز، يا أما في عقوبات يا أما في حروب يا أما في إقفال طريق من قبل الشق الروسي. اليوم امتدت أكثر إلى قناة السويس وباب المندب. يعني نرى الحصار المطبق المتكامل على كل مداخل أوروبا والتجارة على أوروبا والإمدادات الطاقة إلى أوروبا. هذه ما بتنتهي بحوارات وما بتنتهي بكلام خفيف، هذه بتنتهي بمواجهات كبيرة. هالمواجهات هذه إذا حصلت قد تحصل بالفترة اللي جاي، لأنه هالاحتكاكات اللي عم بتصير ما فيها تضل مضاينة بحرب باردة بهالطريقة. هذه
ممكن تتطور سلبا،
ممكن تتطور سلبا، لأنه صار في عندك أساطيل كبرى موجودة بالمتوسط، أساطيل كبرى موجودة بالبحر الأحمر، فنقاط الاحتكاك صارت كتيرة، واللاعبين بالاشتباك متعددين. عندك روسيا شمالا، عندك إيران جنوبا، واثنيناتهم ولو لم يكن هناك تحالف بيناتهم لأنه في تنافس بيناتهم بسوريا والمنطقة هوني ووسط آسيا، كمان في نقطة احتكاك بمنطقة سوريا ولبنان يعني بين هالقطبين يعني، ولكن كل واحد بطريقته عم شكل نوع من حصار على أوروبا. هالوضع الجيوسياسي الإقليمي هذا لبنان بنصه يعني فعلا بوسط العاصفة، أي اهتزاز كبير ممكن يصير قد يؤثر سلبا على لبنان مش إيجابا. لذلك إذا نحن معنا هالفترة الزمنية القصيرة يلي بعده الاحتكاك لم يتطور إلى مواجهات ولم يتطور إلى أعمال عسكرية، لازم لبنان يستفيد من هالوقت ويحصن نفسه ويبعد نفسه عن احتمال الانجرار إلى هذه المواجهات وأن يكون جزء من هذه المواجهات. بالحرب العالمية الأولى ماتوا اللبنانية جوع لأنه صار في عليهم حصارين، حصار من السلطنة العثمانية وحصار من الغرب اللي كان محاصر السلطنة العثمانية. اليوم ما بدنا نحن نكون جزء من هاللعبة هيدي قدر الإمكان. إذا صار في احتكاك كبير بدنا لبنان ما يكون منصة لهالمعارك هيدي اللي ممكن تصير، ويكون في استقرار. بده يكون عندك رئيس جمهورية، يكون مشكل حكومة فاعلة، ونبلش بالإصلاحات المطلوبة بالحد الأدنى لحتى يكون في عندك قدرة لتقطع المرحلة المواجهة يلي قادمة.
بس المقاربة اللي تفضلت فيها بتبين على قد ايه نحن دائما مناعتنا معدومة وما عنا ابدا حصانة داخلية، ونحن دائما متكلين على الامور الخارجية او كيف رح تنعكس المشاكل الخارجية علينا. بس بالوقت ذاته بحديثها كان انت متكل على انه يكون في عنا طبقة سياسية واعية على مصلحة لبنان وحريصة على هذه المصلحة وعدم تطورها وتفاقمها ونروح لمشكل اكبر، وتبادر بحلول وتبادر بانتخاب رئيس جمهورية. يعني هلأ هذا الشيء بالضرورة ممكن يؤدي لانتخاب رئيس جمهورية؟
ممكن يؤدي وممكن يخربها على الأخير ما بنعرف. بس إذا صار في وعي كافي إنه اليوم إذا أنت رح تدخل بهيك مواجهة أو رح تدخل بهيك مواجهة وتكون مضطر إنك تكون بهالعاصفة اللي حواليك مجبر أخاك لا بطل لأنه في عوامل أكبر منك، أقله يكون مجتمعك وبيئتك جاهزة لحتى تتحمل الصدمات اللي بدها تيجي علينا إذا أتت. لذلك أفضل طريقة هي إنه تخفف الاحتئان الداخلي وتحمي وتحصن مجتمعك الداخلي لتقدر تتحمل هالصدمات اللي ممكن تيجي. لأنه شو يعني صدمات؟ أول صدمة ممكن تكون اقتصادية. اليوم بإقفال باب المندب فورا ارتفعت الأسعار وستستمر بالارتفاع لأنه
مش بس بلبنان،
مش بس بلبنان، على مستوى العالم. لما أقفلت أوكرانيا على أوروبا كمان ارتفعت أسعار السلع بشكل كتير كبير وتأثرنا فيها نحن. ما ننسى أنه كتير من الغلاء اللي عم نشوفه اليوم مش سببه الأزمة الاقتصادية اللبنانية، بالدولار الأمور غليت كمان بالسعر الأساسي بالعمل الأساسي تبعها،
بالعرض والطلب للمواد الأولية.
إيه العرض والطلب للمواد الأولية، في شح بالصناعة الأوروبية كتير كبير كتير كبير. هلا حتى وسائل النقل بطلت عم تقطع بقناة السويس، يعني عم بتزيد آلاف الكيلومترات على البرمي تبعها لتوصل لأوروبا ولترجع توصل على شرق المتوسط.
عن أول وجديد
يعني رح تصير كلفة أعلى بكتير لأنه عندك سفر حول أفريقيا ومن هونيك من جبل طارق ترجع تجي على شرق المتوسط، بالتالي الكلفة صارت عالية. الطريق الشحن عراق سوريا مقفل بسبب الأوضاع بسوريا والطريقة اللي عم تعطى فيها السلطة السورية بالنقل. فإذا لبنان أصبح حكما عرضة لأكلاف اقتصادية كبيرة جراء هالمواجهة هيدي، هو ما له علاقة فيها أصلا وما أنا محددة على لبنان، هي إلها علاقة بالمنطقة وبالعالم بالاقتصاد العالمي. لذلك إذا ما كنا نحن محصنين حالنا داخليا، الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي داخل لبنان سيتأثر سلبا بأي حركة سلبية، وبالتالي ما في لبنان يصمد إذا صار في أي مواجهات، وخاصة لا سمح الله إذا استعملت الأراضي اللبنانية كجزء من هالمواجهات.
نعم. طيب بهالسي هذا من حوالى الأسبوعين صار في تمديد لقائد الجيش سنة إضافية. طبعا بفضل المشروع القانون تقدمتوا فيه أنتوا بتكتلكم وهذا القانون ما كان في تشريع طبعا نحن بغياب رئيس جمهورية، انما بطريقه معينه بفتوى من دولة الرئيس صبيح بري لقى هذا المشروع القانون باقرار طبعا. كيف ممكن تلاقي التمديد لقائد الجيش ممكن يكون كخطوه اولى ضمن سياق ممكن وصوله لرئيس الجمهوريه، او انه راح يضل في نوع من التنازع السلبي بين ترشيح سليمان فرنجي وبين ترشيح قائد الجيش او ترشيح الغير معلن لقائد الجيش
بالمنطق نفسه؟
نعم.
يلي قلنا لبنان عليه ان يكون محصن، كان التمديد لقائد الجيش او لقياده الجيش خطوه اساسيه حتميه يجب ان تحصل لتحصين الداخل اللبناني بهالعصفية اللي عم تحصل جيوسياسية حوالينا، ويلي بعد ما شفنا نهايتها ولا حتى التداعيات الأساسية اللي ممكن تحصل جراءة بعد بداياتها. يعني إن شاء الله نقدر نستكمل هالخطوات هذه وتنسحب على الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن من هو الرئيس ومن سننتخب رئيس، لكن الإيجابية اللي حصلت بالدينامية اللي حصلت بالتمديد لقيادة الجيش ممكن أن تستمر لتحصل برئاسة الجمهورية. وهون منشوف يعني نحن كسرنا بعض القواعد اللي كنا نحن حاطين على حالنا لسبب لأنه في حاجة عدم التشريع. هلأ ما شاركنا بالتشريع، لكن أجبرنا على أن يكون هناك حضور بهذه الجلسة ليكون فيها نصاب لحتى نقدر نوصل لهذا القانون ونمدد
لاستدراجكم إلى
ويلي كتار كانوا معولين أنه نحن ما نحضر ويستعملوا عدم حضورنا كحجة لعدم التمديد ولفرط الجيش اللبناني.
لا
كان هون عنا خط أحمر نحن واتخذنا هالخطوة المفاجئة يلي كمان ما كانوا متوقعينا، لا قدرنا وصلنا لهالمرحلة الاستقرار هذه. ضروري انه نكمل بهالمسارات هذه بهالطريقة، لانه بدون هذا الاستقرار حتى كل هذا التشريع اللي عم نحكي فيه ما له معنى ولن يفيد اي لبناني.
اساسا التشريع بشكل ملفت، التشريع اللي اكر بهذه الجلسة، سمعت امبارح انه دولة الرئيس صبيح بري طلب عدم نشر هذا القوانين لانه ممكن ينطعن فيها او ممكن يرجع
لجيتا يدرس. كانوا متكلين انه نحن نطير نصاب الجلسة لحتى ما يقطع هذه التشريعات، لكن قطعوا يعني وصاروا هلا مرتبكين فيهم شو بدهم يعملوا، لانه في بعض التشريعات مش على ذوق الكل. يعني نحن طبعا ما شاركنا بالتشريع اطلاقا، بالتالي يعني لا لنا علاقه باقرارهم ولا عدم اقرارهم، ولكن كمان عم نشوف انه في ارباك كان حول هالموضوع. بس بغض النظر هذا كله عمل يعني برايي انا بيصبح ثانوي مقابل الانتخابات الرئاسية والاستقرار الأمني بلبنان. هلأ وصلنا لها المرحلة هاي، مرحلة إذا بدك وصلنا للأسس يعني بالمواضيع الأساسية والتأسيسية. يعني ما فيكون عندك بلد وعنده قوانين وعنده تشريعات إذا ما عندك أنت مؤسسات دستورية
منتظمة
متكاملة ومنتظمة بالعمل، وعندك مؤسسة عسكرية تدافع عن الدولة. الدولة هي شو؟ هي أرض وشعب ومؤسسات.
صحيح.
بدك المؤسسات كلها تكون سليمة بما فيها المؤسسة العسكرية، بدك يكون عندك شعب مش مهجر وميت الجوع.
على كل حال هي المؤسسة الوحيدة الضامنة لأن اللبنانيين
صحيح
وبتخليهم يأمنوا بمستقبلهم.
يعني إذا هالعمود الأساسي للمؤسسة العسكرية ما كانت موجودة متماسكة، ما فيك أنت تستمر لا بالتشريع ولا القضاء بيقدر يعمل شغله، ما بعود في حدا، يعني بتصير دولة فوضى. لذلك أي خلل بالمؤسسة العسكرية هون بيشكل خلل كتير كبير على البلد، وهيك شفنا بالحرب والحرب الأهلية لما المؤسسة العسكرية وقفت كليا على حياد بعدين تفككت، هي واقفة على الحياد، العسكر يعني تفككوا بسكناتهم تفرقوا صار في عنا عدة جيوش وكانت يعني كارثة على لبنان. واليوم بدك مؤسسة عسكرية، بدك قضاء يشتغل ويكون مستقل مظبوط، بنفس الوقت المؤسسات الدستورية كلها بما فيها رئيس جمهورية أولا تكون منتظمة وعم تعمل شغلة. هيدا المينيموم قبل ما تبلش تشتغل قوانين وقبل ما تعمل إصلاحات وقبل ما تجرب ترتب الأمور الأخرى.
الغريب بهذا الموضوع أنه دائما نحن لما نتحاور مع الأشخاص اللي بيعيشوا الشأن العام دائما بيقولوا شغلتين متناقضين. بيقولوا من ميل انه رئيس الجمهورية لم تعد له صلاحيات بحسب الطائف، وانه السلطة هي صارت بيد مجلس وزراء مجتمعا. نرجع بنشوف من الجانب الاخر على انه لا يمكن استعادة او اعادة انتظام عمل مؤسسات من دون انتخاب رئيس الجمهورية. يعني من جانب منسخف صلاحياته، منقول انه دجا ما عنده صلاحيات، ودائما لازم يكون في سعي انه رئيس الجمهورية لازم يكون عنده حصة وزارية ليكون عنده الكلمة تبعيته بقلب مجلس وزراء. نرجع منقول على انه الدولة اللبنانية واقفة وجامدة ما فيها شيء بتحرك، لا مجلس وزراء ولا تشريع ولا بارلمان ولا شيء، من دون رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية، بس بهمني أعرف رأيك، هل هو محور الدولة اللبنانية، محور دستورنا، محور نظامنا، ومن دونه ما في أي انتظام لعمل مؤسسات، أو أنه لا رئيس الجمهورية كمان مثله مثل غيره؟
هلا نحن أول شيء دستورنا ونظامنا مش رئاسي، يعني منه نظام رئاسي، نظام ديمقراطي برلماني ينبثق من الشعب والسلطات تنبثق من الشعب، وكتير حلو النظام اللي عنا إيه. لكن هذا الشيء ما بيعني انه رئيس جمهورية لا ما له معنى وما عنده صلاحيات. هيدي بيستعملوها عادة حجة. لقلك ليه؟ يا اما لما بدهم يعملوا لهم شيء ضربية جماعة الرئيس ويدخلوا بلعبة او ألعيب مع بعض الفرقاء الاخرين، بيدخلوها انه من ضمن ضعف صلاحيات رئيس الجمهورية مضطرين نحن نفوت بهالزواريب، او لما يفشلوا بعملهم بقيادة البلاد كمان
ما عنده صلاحيات،
بياخدوها انه ما عندنا صلاحيات. طيب اذا ما عنده صلاحيات رئيس جمهورية، ليش بيعطلوا الدنيا كلها حتى يطلعوا رؤساء جمهوريات؟ ليش بيخربوا السماء والارض وبيعملوا نضال طويل عريض للوصول الى رئاسة جمهورية اذا ما فيها صلاحيات؟ لا، هم بروح ابعد بالمباشر، ليش الرئيس عون وكل اللي حواليه من 2005، هذا عم نحكي اذا حذفنا ال 89 وال 88، من 2005 لل 2016 كانوا بمعارك ضاريه للوصول الى رئاسه الجمهوريه، وتم تعطيل البلد سنتين ونص للوصول الى رئاسه الجمهوريه، وما كان في هدف معلن اخر الا الوصول لرئاسه الجمهوريه. طيب إذا ما عنده صلاحيات رئيس جمهورية، ما كانوا مكتشفين هذه قبل؟ اكتشفوها بس لما وصلوا على رئاسة الجمهورية؟ لا، لما يقولوا ما في صلاحيات مش مزبوط. الدستور وضع الكثير من الصلاحيات بإيد رئيس الجمهورية إذا أحسن استعمالها، وإذا لم يستخدمها بطريقة يعني استفزازية وديكتاتورية أكيد ما في شك. القائد الأعلى للقوى المسلحة عنده صلاحيات كتيرة بمواضيع رد القوانين ووضع الملاحظات على القوانين، واستخدمت هذه الصلاحيات بعدة أماكن. أهم صلاحية عند رئيس الجمهورية هي ترأس مجلس الوزراء عندما يحضر،
ولكن عدم التصويت.
يترأس مجلس الوزراء، تعرف شو يترأس مجلس الوزراء؟ تاني شغلي أنا من خبرتي الشخصية، جدول الأعمال صحيح يضعه رئيس الحكومة، ولكن بالتشاور مع رئيس الجمهورية. شو يعني تشاور؟ من خبرتي الشخصية ما كان يقطع بند بمجلس الوزراء، ما كان يقطع بند بدون ما تكون بعبدة وموافقة عليه. عم بلك على أكيد يعني،
وأساسا رئيس الجمهورية عنده صلاحية طرح بنود خارج جدول
الأعمال وخارج جدول الأعمال. فإذا شو بعد بده صلاحية رئيس الجمهورية؟ يعني ديكتاتورية رئيس الجمهورية؟ لا، نحن منا نظام رئاسي، بس ما تستخدم هيدي الشغلة لحتى تدغدغ مشاعر المسيحيين وتقول لهم انتم حقوقكم منقوصه، لذلك عليكم المطالبه والمطالبه الاكثر، كل ما احتاج الواحد ليشد العصب المسيحي. لا، لما يكون في رئيس جمهوريه قائد فعلي وما عنده ناس حواليه كلهم بدهم يستفيدوا من شي طريقه من السلطه ولا علاقات، يعني ارتباط يقلل من اهميه رئاسه الجمهوريه. وأنا قيل لي يوما من أحد الأشخاص المقربين أنه كانوا يضلوا يقولوا للناس اللي حوالي رئيس الجمهورية وخاصة المحاسبين منهم، أنه على الحزب أن يرقى إلى مستوى رئاسة الجمهورية وألا ينزل رئاسة الجمهورية إلى مستوى الحزب. لم يحصل ذلك بالعهد السابق، ورأينا ما حصل وحصل ما حصل. بس ما نقول أنه رئاسة الجمهورية صلاحياتها مجردة، لا، رئاسة جمهورية أساسية، وهلأ عم نشوف بالفراغ من دون رئيس جمهورية لا تنتظم المؤسسات ولا ينتظم العمل الدستوري والمؤسساتي. لو صار في بدع أو اختراعات مش معناتها منتظم العمل، معناتها عم بيصير العمل بطريقة ملتوية وخطأ، مش معناتها عم بيصير مظبوط.
رح قبل ما أختم هذا الباب، برأيك إذا 2024 كانت حتحمل مثل ما تفضلت وقلت بادرة خير تجاه اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية، هذا الشيء ممكن يحصل بفلتة شوط أو بلحظة معينة تشبه لحظة 2016 باتفاق داخلي، أو أنه لا بالضرورة رح تكون نتيجة لحظة إقليمية أوسع من مثل ما شهدته 2016 اتفاق معراض مثلا، وممكن يكون في اتفاق طابعه إقليمي دولي، ممكن من دوحة أو من طائف، ممكن يشمل انتخاب رئيس جمهورية والاتفاق على ما يلحقه من حكومة من بده يرأسها، شكل حكومة. لأنه كمان نحن هلأ اليوم إذا صار في انتخاب رئيس جمهورية بكرة على بكرة ممكن نرجع يصير في خلاف على شكل الحكومة ومين بده يتمثل فيها، وكمان نقضي سنة تانية مش بفراغ رئيس جمهورية إنما بحكومة قادة تأليف. شو السيناريو اللي هو بتلاقيه أقرب للواقع بهاللحظة بالذات؟
من الصعب يعني تكهن بسيناريوهات اللي ممكن تحصل، لكن أكيد اليوم حيكون في لحظة إقليمية ضاغطة باتجاه استقرار لبنان، لأنه ما حدا بده يكون بإيدي بكرة بلد مفكك من بعض مواجهات إقليمية كبرى، وقد يكون هناك من مصلحة الداخل أيضا وبعض فرقاء الداخل أن يكون أقله في استقرار داخلي لإلهم ليقدروا كمان هن يواجهوا إذا بدهم يدخلوا أو يدخلوا بالمواجهات. هون أعني حزب الله تحديدا، إذا أدخل أو أدخل لبنان بمواجهة، ألا يريد حزب الله أن يكون هناك رئيس جمهورية أقله ونظام قائم بلبنان يعمل بشكل طبيعي لاستيعاب الصدمة اللي ممكن تجي على لبنان بمواجهة؟ اليوم لما تروحها حرب وتعمل مواجهة كبرى، ما فيك تروح أنت وشعبك جوعان وبلدك مفكك ومؤسساتك الدستورية منهارة وتتوقع أنه يكون في عندك أقله يعني دعم ببيئتك القائمة. لا، هون بتعمل فوضى.
تختلف عن حساباتك أو عن حسابات؟
لا لا، أنا عم بحكي لصالحه، عم بحكي عن حساباته كيف لازم تكون. هلأ إذا ما حسبها هيك صار حساباته غلط بكل بساطة، مش دايما بيحسب حسابات صحيحة.
لو كنت أعلم
إيه أنا وقتها بحرب 2006، لو لم يكن هناك استقرار داخلي وحكومة قائمة ورئيس جمهورية موجود وبلد متماسك واقتصاد ثابت، لبنان ما كان قدر استوعب ضربة 2006. فبهذيك الفترة كان عندك حكومة عم بتتابع مع الأمم المتحدة، رئاسة جمهورية، عندك تواصل، عندك ناس عم تشتغل على قرارات دولية لحفظ لبنان. اليوم نحكي بال 17-01، 17-01 طلع بهذيك الأيام
17-01، لأنه هذا المحور
الثاني. نعم. ف 17-01 لا اوكي بيحكوا ضده وبيقول لك هذا مش مناسب لحزب الله ومش مناسب ولا كذا، بس 17-01 هو اللي اخرج القوى العسكريه الاسرائيليه اللي كانت موجوده بجنوب لبنان الى ما وراء الخط الازرق، وهو اللي ساهم ببدء ترسيم الحدود، واشار ايضا
وانتشار الجيش اللبناني، لانه
وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل،
الجيش اللبناني منه موجود.
مزبوط، صار في انتشار للجيش اللبناني واليونيفيل. يعني لا، كانت خطوه تهدئه من بعد ما تلقى لبنان ضربة قاسية جدا، كان في دولة عم تقدر تشتغل مع المجتمع الدولي لتقدر تعمل عامل استقرار، ترجع تستقطب المساعدات والدعم للبنان لإعادة الأعمار. اليوم هذا كله مش موجود. فإذا أليس من صالح الجميع بغض النظر إذا حصلت مواجهة أن يكون هناك أقله هالبنية الموجودة بالدولة اللبنانية لتقدر تستوعب الصدمة؟
طب وصلنا على 17-01، وهلأ اليوم لبنان عم بيشهد ميني حرب، ما بعرف إذا فينا نسميها حرب، بس هي ميني حرب أكيد، لأنه بالجنوب الحياة منها كتير طبيعية ودائما في خوف على أنه هذه الحرب ترجع تتوسع وتشمل سائر مناطق على أمل أنه هذا الشيء ما يصير. بس أوريدي بلش الإسرائيلي يحكي عن تعديل 17-01، لأنه منه عجبه نهائيا انتشار الحزب على الخط الأزرق، وبهمه أنه يطلع لفوق الخط الليطاني، وحسب ما سمعنا بآخر فترة على أنه ممكن يقبل يعد انتشاره لمنطقة فوق 10 كيلومتر، أو يعني الموضوع هو كاد التباحث. وحزب الله بالمقابل عم يعلن رفضه التام لإعادة نظر بأي صيغة جديدة 1701 بلاس أو قرار دولي جديد بهذا الموضوع. برأيك 1701 حيضل ولا مش رح يضل ولا رح يتعدل؟ لأنه هذا كمان واحدة من الأمور اللي بتشغل بال كتير من اللبنانيين.
ما بعتقد في تعديل أو تغيير بالقرارات الدولية، لأنه ما بتتاخد قرارات دولية إلا على الحامي مش على البارد. وبعدين بقولك في قرار قائم، ليش بدنا نعدل فيه؟ أقله طبقه، يعني بيعرف إنه تطبيق جزئي ممكن يقطع، بس ما بيروحوا بيعدلوه لحتى يطبقوه، بيتعدل بتطبيقه بطريقة مختلفة إذا بده يتعدل بحسب ما يتناسب والمفاوضات اللي بتصير والوضع القائم. أكيد ما في يعني لا رغبة ولا نية من حزب الله أنه يكمل تطبيق هذا القرار، لأنه بده يوصل لمراحل ما بتناسبه، يعني مراحل نزع السلاح وغيره. أما إذا نظرنا من الجهة اللبنانية كلبنان مش كحزب الله، طب في قوى مسلحة متعددة موجودة صارت بجنوب لبنان مش بس حزب الله، يعني شو بيمنع بكرة يعني انتشار كتائب القسام بلبنان و إجراء عمليات مثل اللي عملوها بغزة من لبنان؟
بس نحن نعرف هذا الشيء كيف بيصير، كله بيصير بتغطية من حزب الله.
ما عمل لك يعني، فبالتالي يعني تعددية السلاح بغض النظر كيف يؤتمر ومن من يؤتمر، وخاصة أنه قالوا هني أنه ما قالون علاقة باللي صار بغزة، ولا حتى إيران عارفة شو صار بغزة. يعني ممكن يصير شيء مش عارفين فيه هني كمان، بغض حتى لو اعتبرنا هالشيء فعلي وقائم. يا أما لا، الكل يؤتمروا من نفس المطرح، وبعد ده أسوأ كمان. وبالتالي عم تعرض لبنان لخطر بوجود سلاح موجود بالجنوب، لا هو قادر يعمل اجتياح لإسرائيل وتحرير القدس، ما قادر حررها لحد هلا، إلا إذا عندهم بلان لمئة سنة لقدام أو خمسين سنة لقدام، وبدوا لبنان ينطر هيك
منضلنا مرهونين،
منضلنا بانهيار تام خمسين سنة لحتى يكونوا حرروا القدس. يا أما الهدف هو تحرير مزارع شبعة فقط، وإذا صار اتفاق على الانسحاب من مزارع شبعة ووضع تحت سلطة دولية هل يكفي ذلك؟ ما بعتقد، لأنه الأجندة اللي أعلنت أكبر بكتير من هيك، وأصبحت أجندة ردعية كمان إضافة للرجومية.
إنه مزارع شبعة هي ضمن الـ 425، يعني 425 ما طبق بشكل كامل.
ولكن مش هذا السبب، لأنه اليوم الحديث بيقلك لا، إن قوة ردع أيضا لعدم دخول الإسرائيلي على لبنان، مش بس لخروجه من الأراضي التي ما زالت محتلة، يعني ليست قوة تحرير ومقاومة فقط، بل هي أيضا بيعتبروها قوة ردع للمستقبل، يعني بريكوشن لبعدين يعني. فهي معناتها انه ما في نية لإزالة السلاح او تسليم السلاح او سحب السلاح من هذه المنطقة، الا في حال واحدة انه يصير في تفاهم اقليمي على هذا الموضوع بهالوقت هذا، اذا في نية فعلية للتهدئة الشاملة يعني يحصل نوع من
الانسحاب
قلب الاوراق. بس هذا بالوقت الحاضر انا ماني ايش هو وارد بالمعادلة الإقليمية،
هذا بالوش في الثينكينج تبع كتير من اللبنانيين.
هذا مزبوط، يعني عنا بيضل الواحد يتأمل أنه إيه بترجع السلاح للدولة اللبنانية والجيش اللبناني وإلى آخره، وهذا مطلبنا الدائم. لكن عمليا هل سيحصل ذلك بال 2024؟ لا، ما بيصير. هيدول الأمور ما بتصير على البارد، ما بتصير إلا لما يكون في مواجهات إقليمية شاملة ويحصل تسويات من بعدها.
مثل ما حضرتك ذكرت بسياق الحلقة، أوقات التسويات تجي بعد الضربة الكتير كبيرة. يعني ممكن تكون الحرب القائمة هلأ بغزة ممكن تقرب المنطقة والعالم أكثر من أي يوم مضى من حل دولتين. هلأ ممكن برأيك هذا الحل إذا كان على مستوى كتير كبير وكان برعاية أمريكية والإسرائيليين والمجتمع الإسرائيلي وافق على هذا الشيء، ممكن يقرب لبنان بنوع من الحل، خاصة إذا الفلسطينيين وافقوا؟
لا،
على ما بيقرب.
لا أعتقد أنه هذا الموضوع مرتبط، ولا أعتقد أنه إيران هم بأهل غزة ولا بحل الدولة أو الدولتين. يعني ما ننسى إيران عندها هدف معلن عقائدي ديني، مش أنه هيك بالسياسة التكتيكية، تصدير الثورة ومحو إسرائيل من الوجود، مش قصة حل دولتين وموضوع دبلوماسي وغيره. بالتالي ليش بدنا نتوقع أنه يصير في أي نوع من التهدئة بالمنطقة إذا حصل ذلك أو هذا؟ لا، أنا بعتقد المواجهة أبعد بكتير من هيك، أبعد بكتير من هيك. مواجهة اقتصادية مالية استراتيجية. نحن في عندك دولة تعتبر نفسها منفتحة إلى الشرق ولكن عندها بلوكاج على الغرب وهي بحاجة للوصول إلى الغرب. عم نحكي عن إيران. وفي عندها معبرين، يا بدها تعبر عبر القنوات الطبيعية عبر الخليج، يا بدها تعبر عبر العراق سوريا لبنان. ما عندها المعبر الثالث تبع
دول البحور،
المعبر الثالث تبع الأفغانستان والآسيا الوسطى أخذته منها روسيا، ما بقى استرجعته روسيا مثل أيام الاتحاد السوفيتي السابق.
أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لها،
ما بقى يقدر يستعمل كمدخل إلى أوروبا لأنه مسكر، صار لروسيا هذا ما فيها تدخل عليه إيران. لحدود سوريا أو نص سوريا صار هذا كوريدور ممنوع عن إيران. بالتالي اليوم في عندك هدف جيوستراتيجي اقتصادي كتير كبير للمئة سنة اللي جاي، ما راح تتخلى بسهولة عنه إيران. لهالسبب هذا عم نشوف هالمواجهات الكبرى عم بتصير بالمنطقة. روسيا جزء منها، الغرب جزء منها، وإيران جزء منها، ونحن هون بالنص تقريبا. ما بعتقد حل إسرائيل وفلسطين هو راح ينهي كل الأمور بالمنطقة ويعمل استقرار من وراء. يعني مثلا كنا عم نشوف بوقت نوقات خط ينشأ من الإمارات، هند إمارات، من الإمارات عبر المملكة العربية السعودية وصولا للبحر الأحمر،
سكك الحديد،
سكك الحديد وأنابيب النفط وغيرها. هذا كان البديل عن الخط الروسي لأوروبا، في غاز هنيك وموارد وفي تريد،
وكان الطريق اللي بتوصل لبور حيفا،
بتوصل لبور حيفا. هذا كان يتطلب سلام بالمنطقة، انفتاح على إسرائيل، حل دولتين. هذا شو كان جنب اللي عم نشوفه اليوم؟ إقفال باب المندب. ما بعود باب المندب مدخل استراتيجي للبحر الأحمر، لأنك بتكون زحت حيادت عنه وخلقت أنت الخط ممر جديد من بلدان ذات سيادة ولا يمكن أنه يطالوها بسهولة.
هذه الحرب صارت لمنع
هذا، فإذا صار عندك غزة خربت موضوع الحكي عن السلام، واليوم استعمل باب المندب كسلاح مثل ما كنا دائما نقول، لأن الوجود الإيراني هو مثلث لبنان، باب المندب باليمن، ومدخل الخليج. هذا المثلث بيقدروا كانوا ولا لا يزالوا أن يستخدموا لقطع الإمدادات عن الغرب وعن أوروبا وعن شرق عن البحر المتوسط، وهذا بيخلق كارثة للاقتصاد العالمي، وهذا عم يصير هلأ. فإذا من فوق عندك روسيا كمان قطع الإمدادات من أوكرانيا وأوروبا وصولا لحدود تركيا وسوريا، فكل هذا الخط صار مسكر. لذلك المواجهة منا سهلة راح تكون. قديش أمريكا رح تترك أوروبا تتحمل هالموضوع هيدا، وأيمتى رح تقدر تتدخل بالمباشر لفك هالحصار عن حلف شمال الأطلسي الأوروبي؟ طيب هيدي مواجهة كبيرة، إيران ما رح تتخلى عنها بسهولة بلا مواجهة، ونحن جزء أساسي منها. ما نتخيل أنه 2024 يعني، أو حتى لو صار في حل دولتين بفلسطين وإسرائيل، راح تكون هيدي نهاية المواجهة، أو فعلا هني همهم مستقبل الشعب الفلسطيني أو وضع الشعب الفلسطيني واستقراره. يعني
بفهم منك أنه نحن بالسياسة أقله من هون لشي 10 سنين تقريبا معنا حلول جدية ممكن توضع البلد على أنه يصير بلد حقيقي.
لا مشان هيك علينا أنه ما بقى نفكر كتير بمصالح غيرنا، علينا أن نفكر بمصلحة اللبناني بأضيق شيء ممكن من مصلحة الشعب اللبناني، ونحافظ على الاستقرار بأدنى مستوياته لحتى ما نتفكك ونروح فرق عملي برسم الدول المستقبلية بالمنطقة.
طب بعيدا عن السياسة، إذا الأمور السياسية ما رح تجيب حل للبنان، خلينا نروح على الشابتر الثاني اللي هو الاقتصاد. لأنه نحن شفنا أنه مثلا من 4 سنين لليوم، بالرغم من أنه ما في انتظام للعمل مؤسسات وما في رئيس جمهورية وحكومة مستقلة وكل هالأمور هيدي، يمكن قطعنا هيك بفترات أفضل من غيرها مثلا الصيفية اللي كانت ممكن جابت نوع من الازدهار الوقتي والمرحلة، وطبعا الضيق. أنا مش عم بحكي على الريفورمز اللي لبنان لازم أنه يعملون، بس أنه نحن ما نقضيها هيك بفترات اقتصادية ممكن تطلع ممكن تنزل بحسب الأوضاع السياسية والاستقرار اللي نحن من حوالينا. بدي استفيد من خبرتك الطويلة بالموضوع المالي والاقتصادي، واشتغلت بكبرى شركات الفاينانس بالعالم وبالخليج وبأوروبا وبلندن، تهيك اخد رأيك بكم شغلة على المستوى المالي والاقتصادي. اولا دايما في سؤال بيرودني اللي هو انه من ادار 2023 لتاريخ اليوم، شفنا نوع من الثبات باستقرار صرف العملة بالوقت اللي كان مثل بيطلعوا بينزل يويو مثل ما فينا نقول سعر الصرف وما كان في ثبات. بآخر 10 أشهر بالرغم من أنه الأوضاع الأمنية والاقتصادية شهدت توترات كتير كبيرة لاحظنا أنه مالياً في استقرار بسعر الصرف على مستوى 89,500 ليرة، وإذا عم يطلعوا ينزل 100 ليرة نزول 100 ليرة طلوع يعني عملياً ما في فرق. هل هذا الشيء بيعود لأنه صار في حاكم جديد بالمصرف المركزي أو أنه في أمور مالية تانية بتأدي لهذا الاستقرار؟
في بعض العوامل الخفيفة هي أولاً دولارت كتير من مصاريف الدولة وجباية كتير من مداخيلها كمان بالدولار أو بربط بالدولار على أسعار أعلى خاصة الكهرباء يلي صار مصروف قليل، يعني الطلب على الليرة للمعاشات وغيرها صار محدود ومعروف قديش ومنه كتير كبير، والاقتصاد الدولار بشكل كتير كبير، بالتالي صار فيها الاستقرار هذا. هلأ أي متى بيرجع بيصير في خلل ما بنعرف، إذا صار في يمكن تعديل بالرواتب بيرجع بيصير في خلل، يعني زيادة رواتب أو تعلية الرواتب ممكن تأثر على الموضوع هذا. وصلنا لاستقرار مقبول بسعر الصرف. هلأ إذا عم نشغل على الموازنة كمان بالموازنة عم نجرب نشتغل إنه يكون في سعر صرف واحد يلي بيأثر على الشطور، كيف منعالج الشطور الضريبية وكيف منعالج كل الرسوم والضرائب على مستوى معين نسبة لموازنة 2022. هيك بصير كمان عندك استقرار باحتساب العمل والاقتصاد والأمور التجارية حتى ما كل واحد يضيع كيف بده يحدد خسارته وربحه وكيف بده يحدد أصوله وكيف بده يدفع لموظفينه والتقاعد وغيره وغيره. هذا بحد ذاته عامل استقرار ايضا. هلا الى قد اي مدى كثير مهم هون، لانه صار في دولار ولانه صار في دخول اموال مغتربين كثير على لبنان وهيدي كثير بتساعد الاقتصاد اللبناني، ولانه بلش الفريش دولار ينشغل فيه خلق هالنوع من الاستقرار. لكن هالشيء ما لازم يحصل على حساب انه ننسى الماضي، ننسى كل شيء ترتب من خسائر واستغمل بالدعم والهدر من دولارات وادخارات بالعملات الأجنبية اللي كانت موجودة بالمصارف واللي مفروض تكون بعدها موجودة. لا، لازم كمان ينعمل حل بالتوازي ولو على فترة 5 إلى 10 سنوات لإعادة رسملة المؤسسات المصرفية لحتى تقدر تقوم بواجبها تجاه موديعينا، خاصة القدامى يلي صار لهم سنين معه ومصمدين مصرياتهم معه. يعني ما فينا نجي نقول هلأ لأنه في استقرار بسعر الصرف وماشي الحال عم يجينا كاش من شوية مغتربين على عيد الميلاد وراس السنة والصيفية، يعني بخلص قلع على الاقتصاد وبكرة بيصير في عنا حسابات مصرفية جديدة ومنبلش نعطي قروض منها
وريسات
ونسول الماضي. لا، هذا ما منه شيء سليم، لأنه هذا ما بيعيد الثقة إلى لبنان ولا بينصف يلي كانوا واثقين بلبنان بالأساس وعم بيحطوا مصرياتهم بلبنان، ولا بينصف في الأشخاص يلي حطوا كل مدخرات وجنى عمرهم بالمصارف اللبنانية. الحل هيداك بده يبلش وما في طول بقى أكتر من هيك. لذلك نحن عم ندفش بهالاتجاه، بس ما في، يعني ما فيك تجي تقول أنا بدي أعمل إعادة هيكلة مصارف، بدي أعمل إعادة انتظام النظام المالي، وبدي مشي برنامج IMF، بس ما في عندي حكومة مكتملة الصفات، ما في عندي رئيس جمهورية وما في عندي مؤسسات دستورية تنفذ هالخطط،
وأساسا ما عندنا رؤية
وما في رؤية واضحة. بالتالي صار في عندك 100 فيرسيون من الخطة، كل واحد شايفها شكل، حتى اللي كتبها بيقدر يشرح لك اياها 3 مرات بطرق مختلفه حسب كيف الجو، يعني يعني كل اسبوع فينا نغير شوي فيها حسب كيف الاجواء عم تتحول. يعني الاي ام اف بيجي بيقول لك انا بقبل معك بس انت بدك تطرح علي خطه، انا ما فيني اجي اقول لك انا بدي هيك او ما بدي هيك، بدك تقول لي وانا بقول لك اذا بتناسب ولا لا. يعني الاي ام اف بنتيجه بنك كبير، صندوق النقد بده يتعامل مع انت شو عم تطرح عليه، بيشوف اذا مناسب ولا مش مناسب. بس صندوق النقد بيعطي عامل ثقة اضافي كمان للمستثمرين يلي ممكن يجوا على لبنان ويساعدوا ويدعموا. هلأ ما في خوف على التعافي بلبنان، التعافي مش صعب، نقدر نعمله، مع صندوق النقد نقدر نعملها، بلا صندوق النقد نقدر نعملها، بس أفضل مع صندوق النقد. لكن تتطلب جهد فعلي بالإصلاح، لأنه شو ما عملنا بكل هول القوانين ما منسميهم إصلاحات، هاو مش إصلاحات، هاو تصليحات لوضع مكسر. الإصلاح هو يلي بيخليك تتفادى أنك ترجع تتكسر مرة تانية. يعني أنا شو بيفيدني إذا جبت 20 30 40 مليار ردات مصريات العالم كلها ورجعت أسرقهم من تاني ميلي بهدر بالدولة اللبنانية يلي مش منتظم عملها،
وما صلحت الكهرباء،
ما صلحت شيء،
وما صلحت الإدارة،
ايه، وما بنيت اقتصاد فعلي بالبلد، ما بيرجعوا بيروحوا المصريات. ولو هلا اجى حدا قالنا تفضلوا يا لبنان هيدي 100 مليار دولار كادو وزعوها، ايه بعطيك 15 سنة نرجع مطرح ما نحن، وأقل ما من ضاين 15 سنة. ايه، لأنه وضع الدولة اليوم بعد أسوأ مما كان قبل.
طب أنتم بالتكتل الجمهورية القوية تقدمتوا بمشروع مهم للواحد يدرسوا وينظر له، اللي هو مشروع قانون إدارة أو إنشاء مؤسسة خاصة لإدارة أصول الدولة اللبنانية. في مجال، لأنه يمكن هذا العنوان هيك كتير كبير وممكن كتير عالم يلي ما عنده خلفية اقتصادية يمكن ما راح يفهموها، ممكن بإيجاز نحكي شوي عن هذا الموضوع.
أول شيء إيه، في كلمات كبيرة فيها تنبسط شوي لما نقول أصول الدولة. واحد دغري بفكر شو أصول الدولة، يعني شغلي قصة، هني مجموعة شركات الدولة قاعدة عم بتاجر فيهم، هيدا أصول الدولة. مش عم نحكي نحن عن العقارات اللي بتملكها الدولة تروح تبيعها أو تاجر فيها، لا. اليوم في شركات أساساً بكل بلدان العالم ما بقى تملكهم الدولة، اليوم بعدها بتملكهم وبتديرهم وبتدمرهم، منها الكهرباء، الاتصالات، عندك المرافق، إدارة المرافق كلها بلبنان، والمطار والطيران وغيره وغيره. حتى عنا نحن نعمل دخان، عنا شركة دخان يعني الدولة من نافس فيها فيليب موريس
رجي
شو اسمه ايه. فكل هول شركات تجارية تملكها الدولة بس ما بتعرف الديرة، شبه مفلستها، تتعامل مع موظفينها كأنه موظفين دولة عادي، لا بتقدر تجبي مزبوط ولا بتقدر تقدم خدمة مزبوط،
أساسا خاضع على المحسوبيات،
خاضع على كل شيء مثل ما هي الدولة. هودي الشركات عم نقول إذا تم تشركتهم بشكل واضح، يعني شو يعني تشركتهم؟ بتضل تملكهم الدولة بس بيشتغلوا كشركات مستقلة عن نظام القطاع العام تبع الدولة، ما بيتدخلوا فيهم الوزراء، ما بيديروهم الوزراء، بينداروا بطريقة احترافية مثل الصندوق السيادي للنفط والغاز اللي هلأ عملنا له قانون خاص فيه. شو بيمنع؟ طيب هذا النفط والغاز منا أصول وطنية للدولة؟
ما بعرف إذا فيه، إذا عنا نفط
أعتبر عنا. طيب ما هي أصول وطنية بعد أهم من شقفة إلكترونيك بتعمل لك ألول على التليفون، يعني ما هيدي الإلكترونيكس تبع الشبكات، هودي كل كم سنة 4-5 سنين بتكبهم وبتجيب غيرهم، يعني مش إنه موارد طبيعية للأجيال السابقة أو الأجيال المستقبلية، بتكبهم ترجع تشتري غيرهم، بكلفوك بلوي كل مرة بدك تجدد وبدك تعمل صيانة عليهم وكذا. هاو كلهم شركات بيندارو بطريقة مربحة. إذا انداروا هالمؤسسات كلهم بطريقة فعلية وكأنه قطاع خاص من قبل أشخاص ومؤسسات شغلتها تديرهم مظبوط بهالقطاع التشريكي، بهالمقاربة التشريكي الكوربورتايزيشن، يعني هون بقى ما عملنا خصخصة وما بعناه، هون ما بعنا شيء، بعضهم ملك الدولة بس نكون واضحين، بيدخلوا على خزينة الدولة فوق 3-4 مليار دولار بالسنة قيمة. هيدي ما عدا قيمتهم كيف بتزيد إذا بيوم الأيام بدك تجيب مستثمرين فيهم أو تطرحهم على سوق الأسهم للشعب اللبناني يساهم فيهم. وشو بيمنع؟ ولأنه هول قيمتهم بتصير بعشرات المليارات إذا بدك تساهم فيهم،
إذا كانوا قطاعات ناشئة،
أي إذا عم نحكي عائدات بالمليارين ثلاثة، يعني قيمتهم عم تحكي بالتلاتين مليار أقل له إذا بدك تبيعهم. معمول إذا انطرحوا على سوق الأسهم جزئيا ضمن هالأسهم، هو اللي يمكن بالمستقبل بعض المودعين يلي أموالهم محشورة محصورة بالمصارف تستخدم للمساهمة أو إعطائهم أسهم بهالمؤسسات يلي قيمتها عم بتزيد مع الوقت، بتكون كمان رديت جزء من قيمة المصريات يلي راحوا للناس. هيدي خطوة تانية، بس الخطوة الأولى خلينا ندير هالمؤسسات والشركات يلي مدمرتها الدولة صار لأكثر من 30 سنة من بعد الحرب بال15 سنة اللي قبلها وننجحها، لأنه هيدي بتنجح الاقتصاد وهيدي بتنجح خزينة الدولة،
بتكبر حجم الاقتصاد،
وبتكبر حجم الاقتصاد، وبتدخل مداخيل لخزينة الدولة، بتخليها تدفع ديونها وترد وترسم المصرف لبنان تدريجيا ليقدر يقوم بواجبه تجاه المودعين عبر المصارف. بنفس الوقت المصارف بيتشجعوا أكثر يعلوا رسمالهم تيضلوا بالشغل، لأنه بترجع الاقتصاد بيزدهر، وصار فيه حدا كمان من مصرف لبنان عم بيدعمهم لحتى يقدروا يرجعوا للمودعين ما يستحقون. بنفس الوقت منكون خففنا الضغط كمان والأكلاف على الدولة اللبنانية لإدارة هيك مؤسسات وهي مش عم تقدر تديرهم. بصير عنا خدمات. شو يعني خدمات؟ بصير عندك كهرباء، اتصالات مزبوطة، بصير عندك نقل. ما بتاخد مثلا مرفق بيروت، مرفق بيروت عم يدخل اليوم للدولة أقل من ربع القدرة اللي بيقدر يدخلها، أقل بكتير من ربع القدرة تبعته. ليش مروحين هالقدرة العظيمة للتمويل ولا البحبوحة بدون سبب؟
لأنه في عنا تهريب وفي عنا زعبرة.
لا لا أنسيت تهريب. حتى قبل الجمارك، ما عم بحكي عن جمارك أنا والتهريب، هذا بعد ما فتنا بانتظام عمل الدولة، بعدنا عم نحكي بس إدارة. أوكي. إدارة مرفق بيروت فقط إذا عملت بشكل منتظم ومظبوط مثل البلدان المحترمة اللي بتحترم حالها، وأنشئت إدارة مستقلة فعلا مش لجنة مؤقتة بعد فيها شخصين ثلاثة من اللي عينون بالتسعينات، اللي بلشت بالتسعينات يعني وضلت مؤقتة من هذيك الأيام، لا بتعمل مؤسسة كاملة، شركة مستقلة لإدارة مرفق بيروت، وبتطلب منها يعني أداء معين، وهي بتدخل مصاري من مرفق بيروت لحاله فوق 600 مليون دولار بالسنة. الكهرباء نفس الشيء، في قانون عمل بال2002 إذا طبق مثل ما هو وصار في تشركة لكهرباء لبنان وتوزعت، قطاع خاص إجا كان عم يقدر يديرها مزبوط، كمان بتدخل تعمل أرباح كهرباء لبنان وخاصة بالجيبية المزبوطة. فإذا هيدا عمل فعلا ما بدك 5 سنين لما ترجع تتذكر أنه كان في أزمة، خلال 5 سنين تنسى أنه كان في أزمة. بس كل هيدا بده رجالات دولة، بده سياسيين يشتغلوا للبلد مش بالسياسي،
يحطوا مصالحهم على جنب. برأيك من هيك أنا أفكر أنت وعم تشرح حضرتك إذا هذا القانون ممكن بيوم الأيام يقشع النور أو لا؟
هلا في
طبعا هيدي بتمنع المحسوبيات، بتمنع الفساد، بتمنع كل واحد يفوت ظلمه على الإدارة، بتمنع كل الأمور البشعة اللي نحن بنعرفها بحياتنا بالإدارة اللبنانية.
بنفس المنطق يلي قطع فيه قانون صندوق السيادة مفروض يقطع فيه قانون مؤسسة إدارة أصول الدولة، لحتى يكون في عنا طريقة احترافية مع أشخاص محترفين وشغلتهم ليديروا هالشركات والمؤسسات. هلأ ما حكينا عن أراضي الدولة، لأنه بس تقول إدارة أصول الدولة دغري بيفزوا عليك
المشيعات
إنه أنتم بكون تبيعوا أراضي الدولة وتبيعوا البلد للغربة وما أدري شو بده يصير. لا مش هذا مش مزبوط أبدا، ما إلا علاقة لا بأراضي الدولة ولا بالبيع، ما في شيء، ما فيها شيء له علاقة بالبيع يعني إطلاق.
على كل حال هو هذا المشروع مهم، من هيك أنا حبيت إنه ضوي عليه وأسمع منك لشرح بهذا الموضوع، بس طبعا يمكن ما في مجال نتوسع فيه أكثر أكثر وأكثر. بوصل لآخر فقرة يلي هي عن بيروت. حضرتك نايب عن هالمدينة وأشرفية رمال مدور صيفي، ويمكن حضرتك جبت أعلى سكور بتمثيلك لهذه المنطقة. على المستوى البلدي ابن بيروت بيشعر أنه هذه البلدية فارطة ومنا موجودة. شفنا هالفشل الزريع بعد انفجار 4 آب، ما شفنا ولا أي خطوة. أنتو كنواب بيروت عم نلاحظ انكم ناشطين على الارض، كنت كمان انا مشارك بندوه مؤخرا عم تحكوا فيها عن مشاكل ناتجه عن النزوح السوري. كيف هيك اذا ممكن تعطينا فكره كنواب بيروت كيف عم تنشطوا ان كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى البنى التحتيه، ارصفه، طرقات، كهرباء الى اخره، يعني هذا النوع من المشاكل، وطبعا مشاكل تانية بدقائق معدوده. بليز
شوف، في يعني بعض النواب ببيروت الاولى عم بينشطوا بطريقه منسقه، يعني كلنا عم نحاول انه ما يكون في مثل الديوبليكيشن، اللي كل واحد عم بيقدر يعمل شيء محلي لحتى نحافظ على بيئتنا ومنطقتنا. عم نتعاون، عم نقدر نتعاون مع بعضنا بغض النظر عن الخلفيات السياسيه، لانه بالنتيجه نحن بنمثل هالمنطقه كلنا بطريقه او باخرى، فيها نسيج كتير متشابك وإيجابي. وكل واحد كمان بيدوره عم بيعمل شيء بيشوفه هو مناسب او عنده قدره يعمله او عنده تركيز عليه عم بيعمله. اكيد انا بالنسبه لي اللي كان هاجس كتير كبير، مع انه مرفق بيروت هو منه جزء من الدائره ولكن بياثر جدا على الدائره الاولى، والحرائق اللي كانت عم بتصير بمرفق بيروت مثلا، القمح اللي عم يحترق كان عم بيأثر صحيا على المنطقة كلها. يعني ضل سنة من بعد، أكثر سنوات من بعد الانفجار، ولمدة سنة صار يصير في حرائق متكررة بالقمح. هون اشتغلنا يعني مع وزارة البيئة ومع القطاع الخاص، قدرنا رشينا هول القمحات بمعقم دائم لما يعودوا يحترقوا. إذا بتلاحظ صرنا صيفيتين تقريبا صاروا قاطعين، ما حدا شم ريحة حرائق من مرفق بيروت من القمحات تحديدا، وهيدي أثرت كتير إيجابا على عودة الناس لبيوتهم، وصار فيهم يفتحوا شبابيك بالصيف إذا ما في أي سي
وغيره، ترمم معظمة
واللي ترمموا يعني كان عائق أمام عودة كتير من الناس موضوع الحرائق اللي عم بتصير. بلدية بيروت طبعا وضعها كان سيء بالنسبة للاهتمام بالمنطقة، لكن أصبح أسوأ بالنسبة لعدم وجود تمويل بقى ببلدية بيروت. لكن بفورمولة معينة عم نحاول كمان انه نساعد البلدية انها تقوم بواجبها تجاهنا. يعني نحن عم نتحرك مع المجتمع الاهلي ببيروت مع مؤسسات مختلفة لحتى نأمن هالامور، ان كان ترتيب الطرقات عم بيصير في تعاون مع البلدية، ان كان موضوع الحدائق. يعني مثلا رجعنا قعدنا احياء حديقة مرن الاولى مؤخرا يلي هي من تراث بيروت وأصبحت مهملة لفترة طويلة، وكتار ربيوا فيها من هني وصغار.
أنا بحاجة لهذا الشيء،
وبحاجة ليكون عندنا هالمساحات الخضراء ولا تكون مساحات لالتقاء يعني الأشخاص اللي بيشتغلوا بأمور غير قانونية وخارج القانون. لا، صار فيها إنارة، صار فيها حرس، صار فيها متابعة، وهيدي بالتعاون مع بلدية بيروت و Women of Beirut، مجلس نساء بيروت يلي قدروا قاموا بهالمهمة ولا يزالوا. بعتقد العمل الصغير حتى موضوع الناس دوح السوري، صار في تعاون بين المخاتير والنواب المنطقة لحتى ناخد خطوات عملية مع المخاتير للتخفيف من الوجود السوري الغير قانوني. يعني من موضوع مثلا إفادات السكن الغير قانونية وغيرها. بتلاحظ مثلا صار في همة من الشباب بالمنطقة كمان للدليفري، ليعملوا دليفري هني، ما يكون في إجر كتير غريبة على المنطقة عم تعمل دليفري على الموتوسيكلات، لأنه كان في احتجاجات كتير على هالموضوع. كل يوم في شيء نواب المنطقة عم بيحاولوا يقوموا فيه لحتى يحافظوا على شكل المنطقة، على ثقافتها للمنطقة، نظافتها وترتيبها، لأنه اللي صابها هذه المنطقة ما صاب حدا بالعالم يعني من هالانفجار. علينا أن نقوم بالخطوات الصغيرة كلها متراكمة مع بعضها لحتى تضل المنطقة قائمة وأهلها فيها.
يعطيكم العافية عليك الحال. بكلمة أخيرة، نحن على أبواب سنة جديدة، في عندك رسالة أمل للبنانيين واللي عم يسمعونا هلأ؟
دايما لازم نضل نتأمل، يعني الأمل بدون أمل الإنسان ما في يستمر، وإلا ما بنعمل شيء، نقعد ومنسلم أمرنا. لا، عطول عنا أمل، نحن أهل الأمل والرجاء وإيماننا بقلنا هيك، وعطول لازم نشتغل، لأنه الأمل لحاله بدون شغل ما راح يوصل لنتيجة. وأثبتت الأيام اللي مرقت أنه لما نحط فكرنا بموضوع معين نقدر ننجز خرق فيه. فالأمور منها هالقد مستحيلة قد ما البعض بيقولوا أو بيسلموا. فما لازم نسلم أمرنا، لازم نضلنا ناضل ويضل عنا أمل. 2024 أكيد سنة مش سهلة رح تكون، خاصة بالوضع الإقليمي، بس كمان أوقات الأزمات بتخلق فرص، علينا أن نقتنص هذه الفرص ونكون شوي أذكياء كلبنانيين كلنا مع بعضنا، ونحافظ على ما هو موجود اليوم تنرجع نبني عليه.
ضلت الرئيس حسن حصباني، شكرا على حضورك وينعاد عليك.
شكرا وعليكم.